لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآله. اللهم وارزقنا حج بيتك الحرام في عامنا هذا وفي كل عام، واغفر لنا تلك الذنوب العظام التي لا يغفرها إلا أنت يا رحمن يا علام، بحق محمد وآله الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الكلام لا يزال في السعي، ووصل بنا المقام إلى مسألة 338. قال حفظه الله: يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف، فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر. نعم، لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم. احنا قلنا بالدروس السابقة يجب أن يكون السعي من الصفا، يبدأ السعي 7 أشواط من الصفا وينتهي بالمروة وهكذا، ونشترط الاستيعاب الحقيقي بحيث نبدأ من أول جزء من الصفا إلى أن نصل إلى أول جزء من المروة وهكذا. هذا السعي أين يكون؟ هل يجب أن يكون في نفس المكان المعروف كمسعى؟ لو لا، مثلا أكو أبواب من المسجد الحرام تطل، هناك باب يطل على جبل الصفا، فيصير أنه هذا الساعي ينزل من الصفا إلى المسجد الحرام ويدخل من باب أخرى إلى المروة؟ لو لا، لو إلا في هذا الممر الذي يسمونه المسعى. بعد سؤال آخر، لو كان هناك باب من الصفا إلى خارج المسجد، يعني ممر خارج المسجد خارج المسعى موازي للمسعى، يصير هذا الساعي يخرج من الصفا إلى ذلك الممر الخارجي ويسير فيه إلى أن يصل إلى المروة؟ يعني يسعى من داخل المسجد أو خارج ممر المسعى من الممر الموازي الآخر مثلا؟ قال لا، يجب أن يكون سعيه من الطريق المتعارف، الطريق المتعارف بين الصفا والمروة. زين سيدنا، هذا المسعى، طبعا هذه هي مسألة ابتلائية، المسعى حاليا يوجد سرداب وهو القبو، ويوجد طابق أرضي وطوابق عليا. الطوابق العليا فوق الطابق الأرضي عند سماحة السيد حفظه الله وعند أكثر فقهائنا لا يجوز، لأن إحنا نريد السعي بين الجبلين، وهاي الطوابق العليا تقع فوق الجبلين، فنريد السعي بين الجبلين. إذن الطوابق العليا غير مجزي السعي فيها. السرداب السعي فيه مجزي، ما عندنا مشكلة. فإذا راح الحاج أو المعتمر لقى السرداب مفتوح وسعى في المسعى، ما عندنا مشكلة وياه. مشكلتنا وين؟ في الطابق الأرضي. الطابق الأرضي كان سابقا هو ممر واحد بين الصفا والمروة، يروح الحاج أو المعتمر من الصفا إلى المروة ويرجع من المروة إلى الصفا، وهكذا في نفس الممر الواحد. بعدها أجروا توسعة، التوسعة السياج الخارجي للمسجد، وسعوه، فوسعوا الساحة الخارجية وضموها للمسعى، ضموا قسم من الساحة الخارجية للمسعى. وبالتالي بتعبيرنا خلوا المسعى عبارة عن سايدين، سايد ذاهب من الصفا إلى المروة، وهذا كله دخلوا من الباحة الخارجية، يعني كله توسعة. والسايد الذي يرجع، الطريق الذي يرجع من المروة إلى الصفا، هذا هو الممر الأصلي، وبيناتهم أكو ممر للعربات. فهذا الساعي لو سعى بالتوسعة الجديدة يجزي له لا يجزي؟ يجي هنا التفصيل. سماحة السيد يقول: إذا ثبت لك أيها الناسك، ولو من خلال فتاوى بعض الفقهاء، عن طريق توفر شهادة الثقة من أهل الخبرة، بأن جبلي الصفا والمروة يمتدن حتى للممر الجديد، هذا التوسع اللي سووه، فيجزئ السعي فيه. يجزيك أن تسعى في التوسعة إذا ثبت لك، ولو من خلال فتاوى بعض الفقهاء، أن جبلي الصفا والمروة يمتدن حتى للتوسعة. أما إذا ما ثبت لك ذلك وما تقدر تسعى بالممر الأصلي، الممر الأصلي قلنا اللي خصصوه حاليا فقط للإياب، اللي هو الشوط الثاني من المروة إلى الصفا، هذا هو الممر الأصلي، ما تقدر تسعى به تروح عكس الجايين من المروة بشوطهم الثاني، وأنت تروح بشوطك الأول مثلا، هذا يستلزم أن يكون ذهابك عكس الجايين، الناس جاية من المروة إلى الصفا وأنت رايح عكسهم بنفس الممر من الصفا إلى المروة. إذا ما تقدر تروح بهذا الطريق فش نسوي؟ نقول لك ليش ما تقدر تروح؟ لأنه خصصه فقط للإياب أو للمنع مثلا. فيجوز لك تبدأ من المقدار الأصلي من الصفا اللي هو قبال الممر القديم، تبدي من عنده وتنحرف قليلا إلى اليمين، وتروح بالتوسعة بالممر الجديد إلى أن تصل قريب من المروة، وتنعطف أيضا قليلا إلى اليسار، فيصير سعيك على شكل القوس، على شكل الهلال، هذا يسمونه السعي الهلالي، موجود مرتسم إلى مخطط مع الدرس، يقدر الطالب يشوفه. فيصعد يبدي من الصفا ومن الممر الأصلي، وينحرف قليلا بحيث يكون جسمه مستقبل المروة، ينحرف قليلا إلى اليمين، ويأخذ الممر الجديد ويذهب به إلى أن يصل إلى المروة، وينحرف قليلا نحو اليسار حتى يصل إلى جبل المروة. هذا بالذهاب بالشوط الأول. أما بالرجوع فما عندنا مشكلة، يرجع وياهم بالممر الأصلي، وهكذا بالثالث، يبدأ من الصفا وينحرف قليلا إلى اليمين ويروح بشكل هلالي حتى يصل إلى المروة، هذا الانحراف ما يضره. فإذا قدر يسعى بهذه الطريقة فهو سعيه صحيح. هذا قلنا إذا ما قدر يسعى بالممر الأصلي ذهابا وإيابا، ليش؟ لأنه خصصه الأصلي فقط للقادم من المروة إلى الصفا. أما إذا قدر يسعى بالممر الأصلي ذهابا وإيابا، وإن استلزم ذهابه أن يكون عكس الجايين من المروة، نقول هنا أحوط لزوما يتعين، هذا أحوط لزوما يتعين. فإذن إذا ثبت، أعيد المسألة، إذا ثبت للناسك من خلال فتاوى بعض الفقهاء وتوفر شهادات الثقة أن الجبل الصفا والمروة يمتد إلى التوسعة، فيجزئ السعي بالتوسعة. أما إذا ما ثبت له وما يقدر يروح ويرجع بالممر القديم، فنقول له ابدي من الصفا وانحرف قليلا، ثم خذ الممر الجديد التوسعة، وانحرف عندما تصل إلى المروة قليلا حتى يكون سعيك بالشكل الهلالي، ومن ترجع ارجع بالممر الأصلي. فيصير عندنا هذا السعي الهلالي فقط بالذهاب من الصفا إلى المروة، هذا إذا ما قدر يسعى بالممر الأصلي. أما مع قدرته على السعي بالممر الأصلي فالأحوط لزوما أن يتعيل. سيدنا هذا الانحراف القليل ما يضر؟ يعني ما تشترطون أن يكون السعي بشكل مستقيم؟ قال ما نشترط أن يكون السعي بشكل مستقيم، بخط مستقيم من الصفا إلى المروة، فينحرف قليلا يمينا ويسارا، بما أنهم حافظ على استقباله للمروة عند الذهاب إليها واستقباله إلى الصفا عند الرجوع لها فهذا يكفي. قال يعتبر في السعي أن يكون ذهابه وإيابه فيما بين الصفا والمروة من الطريق المتعارف، فبداخل المسجد ما يجزيه، من خارج المسجد يذهب من الصفا إلى المروة هم ما يجزيه. قال فلا يجزئ الذهاب أو الإياب من المسجد الحرام أو أي طريق آخر. نعم لا يعتبر أن يكون ذهابه وإيابه بالخط المستقيم. مسألة 339، يجب استقبال المروة عند الذهاب إليها كما يجب استقبال الصفا عند الرجوع من المروة إليه. فلو استقبل المروة عند الذهاب إليها، فلو استدبر المروة عند الذهاب إليها أو استدبر الصفا عند الإياب من المروة لم يجزئه ذلك، ولا بأس بالالتفات بصفحة الوجه إلى اليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب. يجب على الساعي في الشوط الأول أن يكون مستقبلا للمروة، وإذا رجع بالشوط الثاني يجب عليه أن يكون مستقبلا للصفا. فلو أثناء السعي مثلا بالشوط الأول من الصفا إلى المروة استدبر المروة دار وجهه على جماعته الحجاج أو المعتمرين يتكلم وياهم وهو يرجع إلى الوراء يرجع للخلف، يعني أثناء السعي منتظهرة للمروة، نقول له هذا المقدار لا يجزئ، فكنت تدارك كنت ترجع إلى المحل اللي استدبرت به أو تستقبل وتبدأ من جديد. كذلك إذا استقبل الصفا في الشوط الثاني وبالأثناء دار وجهه وهو يسير إلى الخلف قام يرجع للخلف فمخلي ظهره إلى الصفا، استدبر الصفا عند الإياب من المروة، هم القلد أن الخطوات اللي استدبرت به لا يجزئ. فإذا يريد يشوف جماعته نقول له أوقف بنفس النقطة والتفت اتكلم مع جماعتك ووجههم وارجع من جديد استقبل. المهم ما نريدك انت اثناء المسير وانت مستدبر المروة او مستدبر الصفا، انت رايح بالشوط الاول من الصفا الى المروة وانت مستدبر وتتحرك للخلف، هذا ما يصير، هذا لا يجزئ. إذا تريد أوقف بنفس النقطة أو التفت الجماعة تتكلم وياهم ووجههم وارجع من جديد استقبل وواصل السعي. كذلك الكلام بالشوط الثاني أو الثالث أو الرابع، إذا أنت رايح إلى الصفا من المروة إلى الصفا لا تستدبر الصفا أو ترجع للخلف، إذا تريد تتكلم مع جماعتك قف في نفس المكان والتفت لهم وتكلم وياهم بعدين ارجع استقبل الصفا وتوجه إلها، فريد مقاديم بدنك. أما الرأس فلا، الرأس بمجال يجوز أن يلتفت بصفحة وجهه لليمين أو اليسار أو الخلف عند الذهاب أو الإياب، المهم الريد مقاديم بدنه. فيسأل سماحة السيد هل يعتبر في حال السعي. أو عفوا سؤال آخر يسأل: من توقف في أثناء السعي ونظر إلى جهة الخلف متفقدا بعض أصحابه ثم واصل السير، هل يضر ذلك بصحة سعيه؟ المصنف يقول لا يضر إذا لم يخطي خطوة في حال الاستقبال. بعد يسأل: حاج انحرف في سعيه بسبب الزحام، الساعين خلوا ينحرف خطوة أو خطوتين بحيث ذن الخطوة والخطوتين ما كان مستقبل المروحين الاتجاه إليها بتمام بدنه، لكن انحرف بمنكبه، انحرف بمتنه بعض الشيء، يقول شنو حكم سعيه إذا كان جاهل أو ناسي؟ الجواب يقول: إذا كان مستقبل المروة ببقية البدن فلا شيء عليه. بعد سيدنا: شنو حكم من استدبر المروة للزحام أو لرؤية شخص وهو متجه إليها؟ الجواب: إذا فعل ذلك في حال السير إليها لم يجزئه، فليرجع ويتدارك المقدار الذي وقع الإخلال به، وكذا الحال لو استدبر الصفا حال السير إليه. فإذا نريد استقبال الصفا أو المروة بمقاديم البدن، إذا التفت برأسه يمينا ويسارا أو حتى لو للخلف ماكو إشكال، المهم بدنه متوجه للمروة عند الذهاب إليها ومتوجه للصفا عند الذهاب إليها. أما إذا أراد أن يتكلم مع أصحابه يقدر يتوقف ويلتفت يتكلم وياهم ويوجههم ويرجع من جديد يستقبل المروة أو الصفا حتى يذهب إليها. مسألة 340: الأحوط وجوبا مراعاة الموالاة العرفية في السعي كالطواف. نعم، لا بأس بالجلوس في أثنائه على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة، وإن كان الأحوط استحبابا ترك الجلوس فيما بينهما إلا لمن جهد إلى آخر المسألة. إحنا اشترطنا بالطواف الموالاة، وقلنا الموالاة في الطواف بنحو الفتوى. هنا أيضا نشترط الموالاة بين الأشواط لكن بنحو الاحتياط الوجوبي، مو معناتها تجيب شوط أول من الصفا إلى المروة وتأخذ لك 3-4 ساعات يلا تجي تجيب الشوط الثاني من المروة إلى الصفا، هنا تفوت الموالاة. فمقدار فوات الموالاة يحدد العرف. الموالاة العرفية مشترطة بنحو الاحتياط الوجوبي في السعي. فالعرف إذا قالوا أنت قعدت كثيرا بحيث فاتت الموالاة، فاتت الموالاة، يجب عليك الإعادة بنحو الاحتياط الوجوبي. أما إذا العرف ما حكم أنه فاتت الموالاة، فبعد أنت تكمل. فإذن المرجع إلى العرف. لكن عندنا بعض الاستثناءات، منها أنه يقعد الساعي على الصفا أو على المروة للدعاء، أو يقعد بين الصفا والمروة للاستراحة. مثلا ورد في بعض الروايات كما جاء عن محمد بن الحسن بإسناده عن الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف بين الصفا والمروة يستريح، قال: نعم إن شاء جلس على الصفا والمروة وبينهما فليجلس. بعد ورد عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار في حديث أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام: يجلس على الصفا والمروة؟ قال: نعم. بعد بإسناده عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجلس بين الصفا والمروة إلا لمن جهد. طبعا وهذا المنع محمول على الاستحباب، لذلك سماحة السيد يقول أنه أحوط استحبابا ما يقعد بين الصفا والمروة إلا لمن تعب أصابه الإجهاد فيقعد بين الصفا والمروة يستريح، بقدر الاستراحة لا غير. فإذن يجوز الجلوس على الصفا ويجوز الجلوس على المروة ويجوز الجلوس بينهما، لكن أحوط استحباب عدم الجلوس بينهما إلا لمن تعب عن السعي. لذا يقول الأحوط وجوبا مراعاة الموالاة العرفية في السعي كالطواف. نعم لا بأس بالجلوس في أثنائه، أثناء السعي على الصفا أو المروة أو فيما بينهما للاستراحة، وإن كان الأحوط استحبابا ترك الجلوس فيما بينهما إلا لمن جهود. بس هذا الاحتياط الوجوبي لو نرجع نشوف باقي الفقهاء فيه، السيد موسى الزنجاني حفظه الله أيضا يقول تجب الموالاة أثناء أشواط السعي. الشيخ الفياض أيضا يفتي يقول الأظهر اعتبار الموالاة بين الأشواط عرفا. السيد الحكيم قدس سره الشريف من الفقهاء الذين لا يقولون بالموالاة، فيقول في مسألة 316 يقول لا يشترط في السعي الموالاة، فيجوز الفصل بين الأشواط وبين أجزاء الشوط الواحد ولا يبطل السعي بذلك وإن لم يتجاوز النصف. فالسيد الحكيم رحمه الله فقط هو اللي يجوز، أما علماءنا أطال الله في أعمارهم، السيد السيستاني لا يجوز فوات الموالاة، يقول نشترطها بنحو الاحتياط الوجوبي، والباقين كالسيد الزنجاني الشيخ الفياض يقولون بنحو الفتوى. نعم. قال كما لا بأس بقطعه لدرك وقت فضيلة الفريضة ثم البناء عليه من موضع القطع بعد الفراغ منها. أيضا يجوز لو صارت صلاة الفريضة يقطع السعي ويروح يصلي الصلاة في أول وقتها حتى يدرك الفضيلة، أو يرجع يكمل منين قطع يكمل. ورد عن محمد بن الحسن بإسناده عن معاوية بن عمار قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يدخل في المسعى بين الصفا والمروة فيدخل وقت الصلاة أي يخفف أو يقطع ويصلي ثم يعود، أو ثبت كما هو على حاله حتى يفرغ. يسأل الإمام يقول له إذا الشخص بالمسعى ودخل وقت الصلاة يخفف سعيه ويروح يصلي، لو يقطع ويصلي ويرجع، لو يثبت بمكانه يبقى على سعيه؟ قال لا، بل يصلي ثم يعود. نعم. فإذا يجوز للساعي أن يقطع الصلاة حتى يدرك وقت الفضيلة ويرجع يكمل. قال لا كما لا بأس بقطعه لدرك وقت الفضيلة الفريضة ثم البناء عليه من موضع القطع بعد الفراغ منها من الفريضة يعني. ويجوز أيضا قطع السعي لحاجة بل مطلقا، زين يصير واحد يقطع السعي لقضاء حاجة مؤمن مثلا، قال يجوز، ومو إلا لحاجة، مطلقا يجوز قطع السعي. لكن لو فاتت الموالاة أحوط استحبابا بعد ما يقضي حاجته يجي يكمل، أحوط استحبابا يكمله، لكن كون يعيده بنحو الاحتياط الوجوبي، لأن احنا قلنا الموالاة مشترطة بنحو الاحتياط الوجوبي. جاء عن محمد بن الحسن بإسناده عن يحيى بن عبد الرحمن الأزرق قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا والمروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام، قال إن أجابه فلا بأس. يعني هذا الشخص يدعوه لحاجة ما أو إلى طعام، قال إذا أجابه فلا بأس. فإذن يجوز أن يقطع الساعي سعيه لحاجة إذا كانت عنده حاجة، بل مطلقا حتى لو بدون حاجة. لكن المصنف قال إذا فاتت الموالاة أحوط استحبابا يجي يكمله بنحو الاحتياط الاستحبابي، لكن يجب عليه الإعادة بنحو الاحتياط الوجوبي، أحوط وجوبا يعيد، لأنه فاتت الموالاة. وإحنا قلنا اشتراط الموالاة بنحو الاحتياط الوجوبي. لذا يقول: ويجوز أيضا قطع السعي لحاجة بل مطلقا حتى لو بدون حاجة اعتباطا، ولكن الأحوط استحبابا مع فوات الموالاة. طبعا إذا ما فاتت الموالاة يجي يكمل من حيث مكان القطع، أما إذا فاتت قال الأحوط استحبابا مع فوات الموالاة أن يجمع بين تكميله وإحاطته وإعادته عفوا. يعني هذا الاحتياط الاستحبابي للجمع بين التكميل والإعادة، وإنما إذا ما يريد يحقق الاحتياط الاستحبابي نقول له لا تكمله، فقط عيده، أنت مطالب بالإعادة بنحو الاحتياط الوجوبي. يعني بمعنى أدق، الاستحباب للتكميل بعد قضاء حاجته، والإعادة بنحو الاحتياط الوجوبي، لأن احنا اشترطنا الموالاة بنحو الاحتياط الوجوبي. قال: ويجوز أيضا قطع السعي لحاجة بل مطلقا، ولكن الأحوط استحبابا مع فوات الموالاة أن يجمع بين تكميله وإعادته. زين، شخص لو قعد على الصفا أو على المروة للدعاء وطول، هذا يخل بالموالاة لو لا؟ قالوا لا، هذا لا يخل بالموالاة، احنا قلنا ذن مستثنيات. فيسأل سماحته: هل الوقوف على الصفا طويلا للذكر والدعاء يخل بالموالاة بين أشواط السعي؟ يقول لا. يسأل سماحته: هل يجوز للساعي أن يقطع سعيه فيخرج من المسعى لشرب الماء أو لقضاء حاجة؟ يقول حفظه الله: يجوز له ذلك، ولكن مع فوات الموالاة العرفية الأحوط لزوما استئناف السعي. يعني أحوط لزوما يعيد من جديد، والأحوط الأولى تكميله قبل الاستئناف. فهذا الاستفتاء يفسر لنا ذيل هاي المسألة، لأن المسألة موهمة في آخرها. سماحته يقول: ولكن الأحوط استحبابا مع فوات الموالاة أن يجمع بين تكميله وإعادته. فاللي يشوفه على ظاهرها يقول أحوط استحبابا يكمل ويعيد، نقول له لا، التكميل بنحو الاحتياط الاستحبابي، لكن الإعادة بنحو الاحتياط الوجوبي. لذا يقول: يجوز له ذلك، ولكن مع فوات الموالاة العرفية فالأحوط لزوما استئناف السعي، والأحوط الأولى تكميله. أيضا في سؤال آخر: إذا اضطر الساعي إلى قطع السعي لقضاء الحاجة فهل عليه أن يعيد السعي من أوله؟ يقول سماحته: مع فوات الموالاة العرفية كما هو الغالب يعيد السعي ولا يجتزئ بتكميله على الأحوط، إذن أحوط وجوبا الإعادة، أما التكميل هو بنحو الاستحباب. أحكام السعي: تركه والنقيصة والزيادة عليه تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.